أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ينادي الرب جل وعلا نبيه، ثم يأمره بأن يخبر نساءه من زوجات وبنات، ويخبر نساء المؤمنين بأنهن يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب كل ما يكون فوق، تتجلبب به فوق اللباس، تلبس اللباس وتحط الجلباب فوقه كذا، يعني يكون الجلباب فوق زي العباءة أو زي الملحفة أو زي البشت، يتجلبب به فوق، يدنين يقربنه عليهن، لا يبعدنا الجلباب، يجعله بعيد حتى إيش، وإنما يقربه، فإذا قربه سترى، فإذا كان بعيدا انكشف، يدنيه يقرب هذا. والآن أكبر طريق يحاول بها أعداء الدين من قديم إفساد المجتمعات هو المرأة، يدنين عليهن. لذلك الآن تجد الصابون والتايد والعطورات والشامبو ماذا مصور عليه؟ طيب أليس هذا إهانة للمرأة أن تكون تباع السلع بها مبتذلة؟ هذا لا ينبغي أصلا. فهم يريدونها لما لا نحن نريد المرأة لنعزها، أم أو بنت أو أخت أو زوجة، يا في بيت أهلها يا في بيت زوجها يا في بيت ابنها مصانة، لم يجعل عليها مهر، ولم يجعل عليها نفقة، ولم يجعل عليها كسوة، ولم يجعل عليها سكناء، ما لها إلا أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها وفي ماله، وتأتي كل مدة بولد أو بنت. هذا هو الذي ينبغي أن تقوم به المرأة. أما إذا خرجت المرأة من البيت، طيب من المصنع يتعطل عن العمل، فتقل الأمة، فيقل الأذكياء والعباقرة والعلماء، فتضعف الأمة، فيتسلط عليها الآخرون الأعداء. إذن ينادي الرب جل وعلا نبيه: يا أيها النبي، ثم يأمره بأن يقول: قل لبنات، قل لأزواجك. الأزواج جمع زوج، والتاء فيه ليست لحن لكن لغة قليلة، وبناتك جمع بنت، ونساء المؤمنين يدنين يقربن عليهن من لباسهن حتى يسترن ولا يرون، ذلك أدنى أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يؤذون من الفساق الموجودين في المدينة، لأنهن كن يتعرضن للإماء. الأمة ليست كالحرة، الأمة ممتهنة، الأمة لا يجب عليها أن تستر شعر رأسها، شعر رأس الحرة بالإجماع عورة، الأمة شعرها ليس عورة. الأمة إذا عملت الفاحشة تجلد 50 جلدة، الحرة إذا عملت الفاحشة ترجم إذا كانت محصنة. إذن ليس الله لما جعلها ممتهنة خفف عليها، خفف عليها تبعات الخلطة. فلذلك قال: يدنين عليهن من جلابيبهن ليعرفن أنهن حرائر فالفساق يخفن من تبعات ذلك فيبتعدن عنهن. أيوة. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أقرب أن يعرف أنهن حرائر وأنهن لا يقبلن ما قد يقعن فيه الإماء. أيوة. فالفساق يأخذون ما حذرهم من هذه إذا لبست وتغطت فيبتعدن عنها ويعرفن مكانتها أن يعرفن فلا يذين، وكان ذلك على الله. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقربن عليهن من جلابيبهن. وقلنا إن ستر وجه الحرة لم يقل أحد إنه مكروه ولا حرام، وفي من قال كشفه حرام ومكروه. والمسألة إذا دارت بين الجواز وبين الحرمة، الأولى ما لا؟ الأولى تركها وهو كشف الوجه. ما في أحد قال إن كشف الوجه واجب، ولا في أحد قال إن كشف الوجه مندوب، لكن في من قال واجب ستره، طيب، وفي من قال يجوز ستره. طيب، المسألة إذا دارت بين الجواز والحرمة الأولى ما لا؟ الأولى تركها بالإجماع. مسألة دائرة بين الجواز والحرمة الأولى ماذا؟ تركها. إذن الأولى ترك كشف الوجه على كل حال، وأبعد من الريب وأبعد من الفتن، وهو الحقيقة التي كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعمله، وهو الذي قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وعلل ذلك وقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكل مسلمة تطمح أن يطهر قلبها من الربا، وكل مسلم يريد أن يطهر قلبه من الشهوة الحرام. الشهوة المباح لا تضر، لكن الاطلاع إلى الشهوة الحرام هذا الذي ينبغي أن يطهر قلوب المسلمين والمسلمات من ذلك. وثم هنا قال يدنين عليهن من جلابيبهن، يقربن عليهن من لباسهن حتى يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين. نعم. كان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم، ولذلك بين لهم هذا الشرع الجميل وحذرهم من موارد العطب. قال لا تقربوا الزنا، يعني اجعل بينك وبين الزنا مسافة، لا تخلو بامرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. إياكم والدخول على النساء، إياكم هذا تحذير، إياكم والدخول أي لا تدخلوا على النساء. قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، وهذا إعجاز نبوي. قالوا قال يعني شراح الحديث هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إما أنها تكون ترى ويثبت أنها عملت الفاحشة فترجم فتموت موت حقيقي، أو يراها قريب الزوج مع قريبه في حالة لا تليق فيطلقها فتموت موت معنوي، فتبقى لا نافقة عليها وتبقى كالميتة، فهي إما موت حقيقي أو موت معنوي، إذن الحمو الموت. فلذلك لا يدخل غير المحرم على غير المحرم، بنت عمه، بنت خاله، خذ زوجته، أخو زوجته، هي زوجها أخو زوجها، هذا هو الذي ينبغي أن يحذر منه 100% ويبتعد عنه. نعم. إلا المحارم، أما غير المحارم من الأقارب هذا يحذر منهم أشد من البعيد. نعم. وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. ثم قال جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليل. للعلماء في هذا قولان، القول الأول وهو المشهور أن هذه صفات وأنها معطوفة على بعض، بس من باب لأن المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة هذه صفة لشريحة واحدة وهم المنافقون، وهذا جاء للتخفيف. لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة، وجاء العطف لتخفيف الأسلوب كما قال إلى الملك القرمي وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. إذا الملك القرمي ابن الهمام ليث الكتيبة، لكن عطفت على بعض من باب التخفيف والتسهيل. نعم. إذا هذا القول وهو المعتمد. القول الثاني أن المنافقون هم المعروفون، والمرجفون في المدينة ممن هم ليسوا بمنافقين ولكنهم يحملون عدم فهم وقلة دين، والذين في قلوبهم مرض هم عياذا بالله من امتلأت قلوبهم من محبة الشهوة الحرام، فيكون ثلاثة شرائح: المنافقون، والذين في قلوبهم مرض من عياذا بالله من محبة الشهوة الحرام، والمرجفون في المدينة ممن ضعف إيمانهم وأصبح لهم تعلق بغير المسلمين ويملو عليهم المنافقون، فهم ينفذون ذلك نتيجة لما في قلوبهم من ضعف الإيمان. وقيل كل هذه أوصاف لشريحة واحدة وهم المنافقون. مرض القلب يكون من الشبهة ومن الشهوة، ويعالج مرض الشبهة بالعلم، ويعالج مرض الشبهة بالخوف من الله ومعرفة ما أعد الله للمجرمين، أيضا العلم، لأن كل الشبه والشهوات تعالج بالعلم، لأن الإنسان إذا علم ما عند الله للمتقين خاف، فالشبهة تزول، والشهوة يخاف فلا تكون فيه شهوة، يخاف. لذلك أغلب ما يأتي بالشهوات هو جهل العواقب، ولذلك الله قال: ونهى النفس عن الهوى. وابن دريد في مقصورته يقول: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. وآفة العقل الهوى، صار عنده عقل لكن يحب شهوة حرام، وبعدين ترك ان هذه فضيحة وانها جريمة وانه يجلد 100 جلدة ولا تقبل له شهادة وانه فاسق وانه قد فيه تبعات وفضائح، فخلاص امتلأ قلبه من الشهوة يرمي وراءه كل التبعات عياذا بالله، وقد يقتل. أيوة. ولذلك يعني لا بد للعاقل أن يزم شهواته بإيمانه وعقله، والعقل هو الذي يعقل الإنسان عن أن يقدم على ما لا ينبغي. هو هذا عنترة، رجل كان جاهلي، كان جاهلي عنترة، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، إذا خرجت جارتي من بيتها أغض طرفي. لماذا؟ قال: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأوها، إذا مرت جارتي أغض طرفي وأستمر في غضه حتى تدخل في بيتها وترد الباب. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، هذا جاهلي، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوجة هواها. هذا سبحان الله عندهم معاني جميلة. فكيف المسلم يقرأ القرآن ويحفظ وتخرج جارته يروح ينظر، عيب هذا. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا. وكل المشكلة تأتي من النظر. أيوة. فلذلك هذا الآية: والذين في قلوبهم مرض لئن لم يكف هؤلاء المنافقون الذين في المدينة لنوقعنك بهم، لنسلطنك عليهم ونغرينك بهم، ثم بعد ذلك يقع لهم من المصائب ما به لا يجاورونك فيها، إما يقتلوا أو يشردوا أو يبعدوا، لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، ملعونين يعني تلازمهم اللعنة، هذا إغراء يعني ألزموا اللعنة، خصوا باللعنة عياذا بالله، أينما ثقفوا أخذوا، هؤلاء أينما ذهبوا يأخذهم المسلمون وينكلون بهم لعدم صدقهم فيما فعلوا ولنقضهم العهود ولقيامهم بالإجرام والمعاصي. والإسلام لجماله وحسنه إذا دخل فيه الإنسان لا ينقب عما في قلبه، الإسلام لا ينقب عما في قلوب الناس. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله الإسلام يقبله ويكون مسلم، لكن إذا قال الردة وقال الكلام وثبت الشهود عند ذلك يوقع عليه تقع عليه العقوبة، كما قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن ولا أسع بطونا ولا كلا أشجع أجشع. فقال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي سبقه. قال إنما كنا نخوض ونلعب. قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفر السخرية بأولياء الله وبدين الله والاستهزاء بشرع الله هذا كفر. من يسخر من الصلاة وأنك تحط مؤخرتك فوق وأجمل ما عندك وهو وجهك تحطه في الأرض يقول إيش هذا؟ هذا الذي ختم عليه أقرب ما يكون العبد من ربه، لأن هذه تدل على أن الإنسان تواضع لربه وعبده. ولذلك قال فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. أحد هلاك الذي قال لا يسجد لما قرأ وجاءت حديث الغرانيق فأخذ التراب ووضعها على وجهه مات يوم بدر كافرا عياذا بالله. فلذلك المتكبرون يبعثون يوم القيامة لا وزن لهم، الكافرون المتكبرون يوم القيامة الواحد يحشر مثل الذرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مجازات لكفرهم وتكبرهم في الدنيا وعدم قبولهم للحق. فلذلك الإسلام فيه الحل، ديننا فيه حل مشاكلنا، مشاكلنا محلولة في ديننا بأوجز عبارة وأبلغها وأوضحها تبيانا لكل شيء. أي مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا، أليس حري بنا أن نفهمه أن نصحبه أن نفهم ما جاء فيه أن ننقذ البشرية من ديننا؟ إذن هؤلاء ملعونين ملازمون للعنة أينما ثقفوا أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا شردوا تشريدا. منهم قريظة والنضير وقريش، قريش هوازن لما جاءهم ولما كان قريب من, 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 من مكة قال كل رجل يوقد نار، هم كانوا عشرة ألاف، عشرة ألاف نار. فلما رأوا هذا رعبوا وجاءوا من جهة كدا وكدا وجاءوا بالمدينة وانهزم الكفار. والتحقيق أن مكة فتحت عنوة بدليل قوله اذهبوا فأنتم طلق، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل يعني الحرم فهو آمن. أما بعدين يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذن هؤلاء ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا حتى يدخلوا في الإسلام. ولذلك في جزيرة العرب لا يقبل إلا الإسلام، لا دينان في جزيرة العرب، وإنما أطرافها في نجران في جواثة ورا هناك، أما وسط جزيرة العرب يكون فيها الإسلام بس. اخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وقلنا إن الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن، لكن لابد كل الإدارات في العالم تسلم للمسلمين. والذين يقولون إن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح، والذين يقولون إن الإسلام جاء ليرغم الناس على الدخول في الإسلام غير صحيح، وإنما الإسلام جاء لتكون السلطة في العالم بيد المسلمين، لكن من شاء فليؤمن، لكن لا بد أن تبقى السلطات في العالم بيد المسلمين. والدليل على هذا إقراره على من دفع الجزية على الكفر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الدخول في الإيمان أو الجزية أو الميدان. لذلك الكفار ينزعجون من الإسلام، هذه المعاني تزعج الكفار، تزعج الكفار، وهم ليل نهار يخططون لإبعادنا عن فهم ديننا، يخططون لأن نكون محل الاستهلاك، يخططون لأن لا نعتني بالمصانع، وأن لا نعتني بالقوة، وأن لا نعتني بالاتحاد، وأن لا نعتني بشراء العقول، وأن لا نعتني بتوطين العلم في بلادنا. يخططون حتى لا يتفق المسلمون، يخططون حتى تذهب العقول والأموال إليهم، يخططون لنبقى محلا للاستهلاك فقط، ويدبرون ليل نهار ولا يريدون أن نكون قوة، وينزعجون من ذلك. وأخبر الله أنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم في دينهم وعلى سجيتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. إذن نحن لا نحاول أن يرضوا عنا، لكن لا نظلمهم، نحاول أن تكون لنا القوة، نحاول أن نوطن العلم، نحاول أن نشتري العقول، نحاول أن تكون ثقافتنا حل مشاكلنا بالتفاهم وبالصلح. العالم الإسلامي 1,700,000,000، كيف يحجر عليه في خصوصيات أموره؟ هل يعقل هذا؟ السبب أننا نريد الثمن والمذمون، أننا لا نريد أن نضحي، والحياة لا بد فيها من تضحية. إن الله اشترى من المؤمنين في بيع فاستبشروا ببيعكم، أما نأخذ الثمن والمذمون هذا لا يكون. فمن الآن نريد العزة نخطط للعزة، نريد القوة نخطط للقوة، نريد الرفعة نخطط للرفعة. الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي، عندهم شهوة أن يكونوا رقم واحد، فيفقدون أموالهم وأنفسهم وهم كفار لنيل السبق الدنيوي. والعالم الإسلامي 1,700,000,000، أموالهم وأنفسهم ودينهم وأعراضهم في خطر ولا يضحون. أمر عجيب. المسلمون، العالم الإسلامي 1,700,000,000، أموالهم دينهم أنفسهم أعراضهم في خطر ولا يضحون، والكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي، لأن هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف. لذلك مشكلتنا الكبيرة التي ينبغي أن نشيعها ونبينها للعالم، مشكلة العالم الإسلامي: أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن يحفظ هذا الكلام: أوامر معطلة، أعدوا تعاونوا، أعدوا تعاونوا، اثبتوا كونوا مع الصادقين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. نواهي منتهكة. ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا بد لهذه الأمة المرحومة أن تهتم بمصالحها، وأن يكون من ثقافتها شراء العقول وتوطين العلم في بلادها، شراء العقول وتوطين العلم في بلاد المسلمين. وأن يكون بين الأمة تكافل، تكافل. أرض السودان، سواعد مصر، أموال الخليج، ونغني العالم الإسلامي. أرض السودان وسواعد إخواننا في مصر، كم فيهم من المهندسين والأموال في الخليج، نأخذ مال هذا وأرض هذا وسواعد هذا ونتكافل ونغني العالم الإسلامي. لكن أعداءنا لا يريدون لنا أن نتفاهم ولا أن نتعاون. أعداؤنا يخططون ليل نهار لأن يفرقوا بيننا، لأن نقتتل، لأن نتكاره، لأن نكون محل الاستهلاك. أعداء ما يرضوا عنا إلا إذا كنا، وإذا أردنا أن نتحد يحاولوا أن ينكلوا بمن يريد الاتحاد بين المسلمين. ولكن الله تعالى غالب على أمره، ونحن نقوم بالأسباب. فإذا قمنا بالأسباب الله ينصرنا. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن أصول النصر في نقطتين: نستقيم على الدين ونعد ما نستطيع ولو عصى، والدليل ما حصل يوم الأحزاب، يوم الخندق. يوم الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قام المسلمون بالركنين: الركن المعنوي، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليم. والركن الحسي، حفر الخندق. إذن أكبر ما يملك المسلمون في ذلك الوقت الالتجاء إلى الله وحفر الخندق. عملوا ذلك، الباقي ليس عليهم. أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن يا أحبتي، نحن نتقي ربنا ونلتجئ إليه ونعد ما نستطيع، الله يدمر أعداءنا. فرعون قال: سأقتل ذكور بني إسرائيل، وأصبح كل سنة يقتل، والسنة اللي بعدها يترك. بعدين ربه جعل موسى يتربى في بيته. طيب أين المهرب من الله؟ وقال: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. بن كثير والوالد في الأضواء يقولون: اللام لام كي، وإن أباها كثير من علماء البلاغة قالوا اللام لام العاقبة. فالتقطوه ليكون لهم قرة عين، فعاقب أن يكون عدوا لهم. لا، هذا ما هو معنى الآية. معنى الآية: فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فجعلهم يلتقطونه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. إذن مدبر الأمر الكبير المتعال. فنحن ما لنا إلا أن نسير على الطريق المرسوم لنا، والله يعزنا ويرحمنا ويدمر أعداءنا ويعطينا ما نريد ويؤمننا مما نخاف. لكن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. لا بد أن نقوم بما طلب منا. أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن في صفقة يا أحبتي. نحن الآن في حاجة إلى برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض. المسلمون أمان فيهم أن ينقذوا سكان الأرض من النار. كيف ننقذهم؟ نتمثل الدين. كل واحد منا يتمثل الدين، كل من حوله يدخل في الإسلام ويحب الإسلام. إذا قام كل واحد منا بتمثل الدين، كل من حولك يدخل في الدين ويحب الدين. لا تكذب، لا تاذي أولادك، لا تاذي زوجك، لا تاذي عمالك، لا تاذي خدمك، لا تاذي جيرانك. أكرم والديك، أرفق بالناس، خلي كلامك لين، خليك طيب. إذا جاك أحد يريد حاجة أعطيه إياه أو رد رد جميل. خلاص، كل من حولك يحبك، وإذا تكلمت قبل منك فانتشر الإسلام. لكن إن كنا نتكلم بالدين وبأيدينا نذبح الدين، هذا لا يقبل. أهم شيء أن نتمثل الدين. أما واحد يتكلم بالدين وهو يذبح الدين هذا ما هو مقبول. لذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات الثلاثة نجعلها نصب أعيننا ونرفق ونكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، إذا فعلنا هذا أهل سكان الأرض يدخلون في الإسلام. إذا كان المسلمون يقتتلون ويتكارهون ويتدابرون ويتباغضون ويتحاسدون، طيب إذا رآهم الكفار ما لا يقولون؟ إذا قلت ندخل في الإسلام يقول لك عجيب، كيف ندخل في الإسلام؟ أما ترى ما يفعل المسلم بالمسلم؟ فلذا نتقي الله في غير المسلمين فلا نحول بينهم وبين الإسلام، لا نكون سبب في منع غير المسلمين من الدخول في الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا وأن نشيع أن الاقتتال لأجل مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أن المسلمين لا يقتتلون. القتال بين المسلمين لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أننا لا نقتتل. إذا ما فيه خسارة ولا فيه مفسدة أكبر من أن يقتتل المسلمون. إذا ينبغي أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. وقلنا إن الصلح يكون بما لا بالتنازل عن شيء من المال والجاه. كل مشكلة وراءها مال أو جاه، كل مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه. فيكون من ثقافتنا التنازل عن شيء من أموالنا وجاهنا لإخواننا جاءت بيننا الألفة والمحبة. أرأيتم ما أسهل الصلح وما أقربه؟ لكن أعداؤنا لا يريدون، أعداؤنا شرسون، درسوا وفهموا وخططوا ودبروا وعرفوا نفسيات الناس، ويحاولون أن نبقى في حلقة مفرغة. كل مسلم جار مسلم يتضارب معه، وهم يتحدون ويتقوون ويعملون المصانع. ولذلك هل في بلد مسلم يصنع سيارة؟ هذا ما نشع عن فراغ، هذا نشع عن تخطيط. ممنوع المسلمون يكون عندهم مصانع، لأن المصانع قوة وتشغيل للعاطلين، ونحن لا نريد لهم القوة ولا نريد لهم إلا الاحتياج. يعني وضع المسلمين وضع مؤلم. هم يتحدون، عملوا السوق الأوروبية المشتركة، وعملوا اليورو، وعملوا أقوى قوة، والمسلمون ما لا بينهم، كل واحد يأخذ السلاح ويقتل أخاه. إذا لا بد لنا أن نعرف مصالحنا، لا بد لنا أن نشتري العقول، لا بد أن نفرق بين المفسد وبين المصلح. المفسد نأخذ على يديه ونقول له لا تفسد علينا، والمصلح نعطيه الإمكانية ونعطيه الأماكن ونقول له ابدع واشتغل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فالمصلحون النبلاء الأذكياء تعمل لهم المراكز ويقال لهم اشتغلوا ولكم ما تريدون، والمفسدون يؤخذ على يديهم ويقال لهم لا ولا لا تفسدوا علينا ولا نتركهم يفسدوا. ولذلك هذه الأمة فيها الخير، والإسلام قادم، الإسلام قادم، لأنهم في أوروبا وأمريكا يقولوا أبناؤنا يدخلون في الإسلام. لكن بدل من أن ينتشر الإسلام قبل 30 سنة، قبل خلينا نخليه بعد 70 سنة، تخطيطهم لتأخير مجيء الإسلام. هم الآن يخططوا لتأخير الإسلام، أما الإسلام قادم، لأن كل شيء محلول في الإسلام. الاقتصاد ثبت أنه لا يصلح الاقتصاد إلا الاقتصاد الإسلامي. الآن في بين الكفار الاقتصاد الإسلامي، لأنهم وجدوا هو اللي يصلح. الربا مفسد، وجدوا الزنا يعني معقم لمحلات الإنجاب، وجدوا الزنا قاتل بالتتبع، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وجدوا الفروج الطاهرة تنجب أكثر، الفروج النجسة لا تنبت، والذي خبث لا يخرج. هذه أعجاز، إعجاز قائم. لذلك هذا الدين مشكل، هذا الإسلام مشكل. لذلك الكفار لا ينامون ويخططون، كيف نوقف هذا الزحف، كيف نبعد هذه الأمة عن دينها، كيف نبعدها عن معانيها، بكل بالتكميم وبالتجهيل وبالتخويف وبالإبعاد وبالكل. ولكن نحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا وأن نكون ند لهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ذلك هذه المعاني السامية الجميلة لا بد أن تشع بين الناس. ولذلك ينبغي لنا أن نتعاون على أن نساعد المسلمين، المسلمون المضطهدون في أنحاء العالم لا بد أن نساعدهم. التجار، البلد الذي يضطهد المسلمين لا يستورد منه، قل نحن كنا نستورد منكم لكن أنتم تضطهدوا المسلمين، لا نستورد منكم حتى تخففوا على المسلمين. وبعدين الكفار لا يريدون إلا الدنيا، ينبغي للمسلمين أن يستغلوا ما أعطاهم الله من المكانة ومن العزة ومن الفضل في معاونة إخوانهم وفي الرفع من مستوى جميعهم. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حزنا اللام هات لعيشنا، ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. فنحن لا بد أن نتعاون، وتعاونوا كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، إذا لقيتم فئة اصمدوا في الخطوط الأمامية، ولكن اذكروا الله، خلوا تعلقكم بالله جيد، لأن المسلمين ينتصرون بالقوة المادية وهي الإعداد، والقوة المعنوية وهي التعلق بالله. فإذا قمنا بالركنين الله نصرنا، ولم تقع لنا هزيمة في حياتنا إلا بسبب المعاصي. ضياع الأندلس، الهزيمة يوم أحد، خروج أبونا آدم من الجنة، خروج إبليس من الجنة، قتل هابل لقابل، كل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها المعاصي. فينبغي أن نخاف من المعاصي، وأن نتقي ربنا، وأن نتحابب، وأن نتوادد، وأن يكون من ثقافتنا حل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير حل مشاكل. تكون عندنا مراكز لتفهيم كيف نصلح بين بعض، كيف يكون عندنا ثقافة التنازل. الحسن بن علي بن أبي طالب ماذا قال عنه جده؟ إن ابني هذا سيد، التنازل لا يعمله إلا السيد، هو الذي يتنازل سواء كان التنازل حسي أو معنوي. قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رضي الله عنه وصلى وسلم على جده. فنحن في حاجة إلى أن نعتني بالبرامج، مشاكلنا هدر البرامج، لا بد من برامج، لا بد من برامج عملاقة. كيف نتحابب، كيف نتعاون، كيف نتنازل، كيف تكون من ثقافتنا الإيثار، الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نؤثر، نساعد، لا نترك بيننا عاطل، لا نترك بيننا مريض، لا نترك بيننا جوعان، لا نترك بيننا مكروب، لا ينبغي هذا. نعرف بعض ونتعاون، المسلم للمسلم كالبنيان، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنما المؤمنون إخوة، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمان جاره بوائقه. فلذلك هذه المعاني نحتاج أن نشيعها بيننا، نحتاج أن نتحابب، نحتاج أن نتعاون، نحتاج أن نزيل أمراض القلوب، رؤية الفضل على الغير، الرياء، السمعة، الكبر، احتقار الآخرين، ما أكثر أمراض القلوب بيننا. هذه أمراض القلوب مميتة، هذه مشكلة. كل الناس سواسي، لما جاء الإسلام أصبح الفضل بالتقاء، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن قال تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. خلاص الإسلام التقى هو اللي يرفع. فلذلك نحن في حاجة إلى أن نفهم ديننا وأن نعمل به وأن نتعاون، ولا بد أن نعطي وقتا لنعلم. يا أحبتي، بدون العلم لا يخاف الإنسان، بدون العلم لا يقبل العمل، بدون العلم لا يقبل، لا يعرف البدع، بدون العلم لا تقبل، لا تفهم الخرافة. بالعلم تخاف من العقوق، بالعلم تخاف من الرياء، بالعلم تخاف من الربا، بالعلم تخاف من أذية جارك، بالعلم تخاف أن تضيع ولدك، بالعلم تخاف أن تضيع زوجتك، بالعلم تخاف أن تظلم خادمك. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا بد أن يكون من ثقافتنا محبة العلم والبذل للعلم حتى نرتفع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا يوجد مثل العلم. فلا بد أن نتعلم وأن نبذل للعلم وأن نتكلم بعلم وأن نسكت بعلم حتى تكون حياتنا مستنيرة وتكون أعمالنا لنا، ونسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. أكبر ضرر نواجهه الجهل. الجهل من مضار الجهل أنك إذا جهلت تجهل أنك جاهل، فتظنك أعلم الناس وأنت أجهل خلق الله. ومن أضرار الجهل أن الجاهل يظن أعلم الناس ولا يسأل لأنه جاهل. قال له لما جهلت، جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. الجهل المركب لا علاج له. فينبغي أن نتعلم وأن تكون ثقافتنا البذل للعلم، وأن نوطن العلم بيننا، وأن لا نقدم على عمل حتى نعرف حكمه، فنستنير في الدنيا ونرحم في الأخرى ونعز ونكون قدوة للآخرين. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل، جزاك الله خير يا شيخنا، ما هو الإعجاز البلاغي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت؟ الإعجاز البلاغي أنه جعل الحمو الموت للزوجة، دخول الحمو على الزوجة هو الموت، لأنها إما أن ترجم وأن تطلق، وكل منهم موت حسي أو معنوي. هذا هو.